أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونستهديه. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل الله فلا هادي له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلهًا واحدًا أحدًا، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فإنها وصية الأنبياء وطريق النجاة والفوز في الدنيا والآخرة. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. صدق الله العلي العظيم. مرت علينا في الأيام الماضية أيام ذكرى ميلاد رسول الله صلى الله عليه وآله، وقد حصلت سنة حسنة باعتبار هذه الأيام المباركة فرصة للتذكير بوحدة هذه الأمة، حيث أعلنت باعتبارها تمثل أسبوع الوحدة الإسلامية. ولا أولى من هذه المناسبة، مناسبة ذكرى ميلاد رسول الله صلى الله عليه وآله، الذي تلتقي عنده كل الأمة، أن تكون هذه المناسبة موعداً للتذكير بأهمية وحدة هذه الأمة. وتقام برامج في بلدان مختلفة إحياء لهذه المناسبة بهذا الاتجاه. وفي هذه السنة بالذات لهذه البرامج أهمية خاصة، ذلك أن الأمة مرت بها خلال الشهور الماضية عاصفة طائفية هوجاء بسبب عوامل وظروف سياسية، وبسبب وجود الجهلاء والعملاء والمغرضين والحمقى، امتلأت أجواء الأمة الإسلامية في بقاع عديدة بالصخب الطائفي والتهريج وإثارة الفتن المذهبية. وتساقط على هذا الطريق بعض الأشخاص الذين كانت تؤمل الأمة فيهم خيرا وترجو منهم أن يكونوا روادا ودعاة للوحدة، ولكنهم تأثروا بهذه الأجواء السياسية الإعلامية ووقعوا في الفخ، فبدأوا يتحدثون حديثا يثير الأضغان ويثير الأحقاد بين أتباع المذاهب الإسلامية. ولم يقتصر ذلك على بلد واحد أو بلدين، وإنما أصبحت سماء المنطقة العربية بشكل خاص ملبدة بغيوم الطائفية والفتن المذهبية، وهذا ما أوجد القلق في نفوس الواعين المخلصين، وبدأوا يتساءلون: هل يعني ذلك أن الأمة لم تنضج بعد في اتجاه الوحدة الإسلامية؟ هل يعني ذلك أن العمل من أجل التقريب والتقارب بين أتباع المذاهب الإسلامية هو عمل لا مردود له ولا جدوى فيه، بدليل ما حصل وما سمعنا وما رأينا؟ بدأ الشك والقلق يساور بعض النفوس، وانتعشت التيارات المتشددة عند الطرفين، عند السنة والشيعة. التيار المتطرف عند السنة انتعش وبدأ يقول لبقية جماهير أهل السنة: انظروا ما يفعل الشيعة، وانظروا ما يقول الشيعة، ألم نقل لكم إن التقارب مع هؤلاء غير مفيد وغير مجد؟ وكذلك الحال، التيار المتشدد عند الشيعة انتعش أيضا وبدأ يوجه اللوم والتوبيخ للوحدويين: انظروا هؤلاء الذين راهنتم عليهم، هؤلاء الذين تريدون صنع الوحدة معهم، اسمعوا ما يقولون، انظروا ما يفعلون، ألا تزالون تراهنون على الوحدة وعلى التقريب والتقارب مع هؤلاء؟ وهكذا انتعش المتشددون في الجانبين، في الطرفين، مما أوجد نوعا من القلق، نوعا من التوجس والحذر عند المخلصين الواعين، ليس على ذواتهم وأنفسهم، وإنما على المشروع الذي نذروا له أنفسهم، وهو وحدة الأمة وتجنيبها الفتنة والانقسامات. جاءت هذه المناسبة وعقدت بعض الاجتماعات التي كانت تعقد في الأعوام الماضية للتذكير بالوحدة الإسلامية، فكانت هذه الاجتماعات نوعاً من جس النبض ونوعاً من التأكد من واقع الساحة في الأمة، ولكني أبشركم من خلال ما رأيت ومن رأيت بأن هناك إصراراً على الوحدة والتقارب، وأن هناك عزماً أكيداً عند الواعين المخلصين من الطرفين بأنه لا تراجع عن مسيرة الوحدة والتقارب، لأن البديل خطر، لأن البديل كارثة، لأن البديل تدمير للأمة. التقينا في مؤتمر الوحدة الإسلامية الذي انعقد في طهران، كما كان متعارفا هو المؤتمر 20، يعني منذ 20 سنة في كل سنة في أيام المولد النبوي الشريف يعقد هذا المؤتمر، ويتداعى العلماء، مجموعة من العلماء من المفكرين من الشخصيات الإسلامية من مختلف البلدان للتلاقي وبحث جوانب وحدة هذه الأمة ومواجهة خطر التفرقة. وكما أشرت، في السنوات الماضية كانت الأمور شبه طبيعية إلى حد ما، لكن في هذه السنة كان هناك خوف، كان هناك قلق، ولكن بحمد الله حينما رأينا توافد العلماء وتوافد الشخصيات من مختلف البلدان والمجتمعات من أكثر من 46 بلد إسلامي، كانوا أكثر من 150 إلى 200 شخصية من مختلف المستويات والمذاهب والشرائح، من الشيعة والسنة، الزيدية، الإباضية، الصوفية، من مختلف التوجهات. التقينا مع بعضنا البعض، وكان كل واحد يريد أن يتأكد من توجهات الآخر بعد كل ما حدث وحصل. وبحمد الله فقد تبين أن الأكثرية لم يقعوا في الفخ، وأن الأكثرية لديهم التصميم على مواصلة طريق الوحدة والتقارب والتقريب. كانت هناك أحاديث عامة، يعني خطابات وأبحاث ألقيت في المؤتمر، وكلها تؤكد على هذا الأمر من مختلف العلماء والباحثين. وكانت هناك لقاءات ثنائية، كان الجميع منشغلا ومتحمسا للقاء مع الآخرين. ومن اللقاءات الثنائية تبين أن الأمة قد تجاوزت إن شاء الله المحنة التي حصلت، وأن هناك تصميما على الاستمرار في طريق الوحدة والتقارب. وهذا أمر مهم وجدناه عند المخلصين من السنة والشيعة. كانت هناك وقفات للمراجعة يتحدث عنها الجميع، كل طرف كان ينتقد ما جرى في جهته. يعني وجدنا علماء ومفكرين من أهل السنة يبدون سخطهم وغضبهم وانزعاجهم من بعض المواقف المتشنجة التي وقفها من هو محسوب عليهم. ووجدنا في المقابل أيضا مواقف ناقدة وغاضبة وساخطة من قبل علماء الشيعة على بعض التوجهات المتشددة المتشنجة التي تحصل في أوساطهم. وهذا أمر مهم، لأن النقد الذاتي مهم، أن ينتقد الإنسان الطرف الآخر هذا ليس شجاعة، ليس بطولة. البعض يرى أن انتقاد الطرف الآخر هو وسيلة للبروز في وسط جماعته، وبالتالي هذا لا يشكل بطولة. وهذا ما تحدثت عنه بإيجاز في الفقرة المتاحة لي في ذلك المؤتمر المفيد. لقد قلت إننا بحاجة، كل طرف بحاجة إلى أن يقف وقفة مراجعة ونقد ذاتي لتراثه، لممارسات فاعلياته فيما يرتبط بموضوع الوحدة والتقريب. العالم السني إذا انتقد الشيعة فإنه يجد في أوساط جماعته من يمجده، يعتبرونه بطل. إذا عالم شيعي ألف كتاب ينتقد فيه روايات الكافي أو بحار الأنوار، عالم سني يألف كتاب أو يلقي بحث ينتقد كتاب الكافي أو بحار الأنوار أو بقية كتب الشيعة، جماعة راح يعتبروه بطل، راح يمجدوه باعتباره يدافع عنهم ويكشف أخطاء الطرف الآخر. وكذلك العالم الشيعي الذي يصدر كتابا ينتقد فيه روايات البخاري، روايات صحيح البخاري أو روايات صحيح مسلم أو بقية كتب السنة، جماعته أيضا يعتبرونه بطل. ويمجدونه ويؤيدونه، ولكن الشجاعة والبطولة أن العالم السني ينتقد بعض ما يثير التفرقة في تراثه وفي وسط جماعته. هذه هي البطولة الحقيقية، وهذا هو ما ينفع الأمة وينفع الوحدة. والعالم الشيعي عليه أن ينتقد ما يثير التفرقة والخلاف في تراثه وفي وسط جماعته. هذه هي البطولة الحقيقية. ولكن مع الأسف كنا نجد أن الاستعداد ضعيف فيما مضى لهذا الأمر. وهناك أمثلة في الوسط السني وفي الوسط الشيعي، ذكرت لهم مثالين. مثالا من الوسط السني حينما ألف العلامة الكبير المفكر المعروف الشيخ أبو الأعلى المودودي، مؤسس ورئيس الجماعة الإسلامية في باكستان، حينما ألف كتابه الخلافة والملك، يفرق فيه بين فترة الخلافة الراشدة وبين فترة الحكم الأموي والعباسي، ويرى أن الحكم الأموي إنما حصل التمهيد له في عهد الخليفة عثمان بسبب حاشية الخليفة عثمان الذين هيئوا لظهور القوة الأموية. وكان كتابه ناقدا، وكان كتابه كتابا علميا، لكنه حينما صدر هذا الكتاب، مع أنه عالم جليل ومع أن له مكانة كبيرة، تحصل على جائزة الملك فيصل في سنة 79، وأيضا كتبه هي التي تعتبر من مصادر فكر الإخوان المسلمين، الحركة الكبيرة في مصر وفي العالم الإسلامي السني، ولكن مع ذلك حينما اقترب من موضوع النقد فاعتبروه خطا أحمر، فصارت عليه ضجة. كيف تجرح بالصحابة؟ كيف تنال من السلف الصالح؟ كيف تنتقد تلك الحقبة المباركة؟ صارت عليه ضجة كبيرة، فاضطر أن يصدر أو يكتب مقال يوضح فيه موقفه ويبين فيه أدلته، وتضررت شخصيته. كثيرون غيروا رأيهم تجاهه، شككوا في صدق توجهاته. هو عالم كبير لكن اقترب من حالة النقد الداخلي ما تحملته أجزاء من ساحته. وكذلك في العالم الشيعي، حينما تصدى الإمام السيد محسن الأمين العاملي رحمه الله، ولا أحد يشك في اجتهاده وفقاهته ودفاعه عن الدين ودفاعه عن المذهب، وصاحب أكبر موسوعة في تراجم شخصيات الطائفة أعيان الشيعة، هو صاحب كتب كثيرة، هو زعيم الشيعة في لبنان وبلاد الشام ومواقفه العظيمة المشهورة، لكنه حينما أصدر بحثه في نقد بعض الممارسات الشعائرية، التنزيه في أعمال الشريف، اعتبره البعض داخل الساحة الشيعية أنه قد تجاوز الخط الأحمر، كفروه، سبوه، لعنوه، أنشدوا القصائد ضده، كتبوا كتب في الرد. ما في مشكلة، حرية رأي، واحد يكتب كتاب رد إذا كان رد علمي، لكن ما حصل كان أكثر من ذلك. حتى أنه حينما أراد أن يسافر للعراق للزيارة للنجف الأشرف، نصحه كثير من العلماء لا تجي، حياتك في خطر، ما يقدر شيء يصير لك إذا تروح النجف. هذا العالم المجتهد الفقيه المصلح الشخصية الكبيرة تصبح حياته في خطر، أين في الحوزة العلمية في المدينة الأساسية للشيعة والتشيع؟ لماذا؟ لأنه تجاوز الخط الأحمر في نظرهم، وكان عنده نوع من النقد الداخلي. وهذه هي المشكلة. من المفرح أننا نجد الآن أن هذا الحاجز قد انكسر، وأصبح هناك علماء ومفكرون وشخصيات من أهل السنة ينتقدون في داخلهم، وفي المقابل أصبح هناك علماء ومفكرون وشخصيات من الشيعة ينتقدون في داخلهم، وهذا هو ما يمهد لتصفية الأجواء، وهذا هو ما يمهد لتجنب الأحكام التعميمية. إذا كان هناك شخص من أهل السنة يسيء فلا يعمم على كل السنة، وإذا كان هناك شخص من الشيعة يسيء فلا يعمم على جميع الشيعة. متى يتحقق ذلك ويرفض التعميم؟ حينما يعرف كل طرف أن هناك آراء أخرى في طائفة الرجل هذا لا يمثل كل الطائفة في رأيه المتشدد أو رأيه السلبي. فأقول إن هذا المؤتمر قد رفع معنويات الواعين المصلحين وجدد الأمل في الوحدة الإسلامية، خاصة وأنه ترافق أيضا مع نشاطات أخرى مشابهة. في الأردن ينعقد مؤتمر لجمع من علماء السنة من أهل العراق ويصدرون بيانهم الذي يؤكدون فيه على حرمة الدم المسلم سنيا كان أم شيعيا، وعلى رفضهم لتوجهات الإرهاب والعنف، وعلى سعيهم للتوحد وللتقارب بين أبناء الشعب العراقي. هذا أمر مهم، هذا أمر تحتاج إليه الساحة. وحتى في داخل العراق بعض مجموعات المقاومة كما أعلن في الأخبار توافقت على أن تواجه القاعدة وتوجهاتها العنفية الطائفية، وهذا يبشر بخير، إن هذه الأمور تبشر بخير كثير. أدرك الجميع أن الإرهاب لا مذهب له. ربما يظن الشيعة أن التفجيرات التي تحصل في العراق إنما تستهدف الشيعة وهي مؤامرة ضد الشيعة وهو عمل مقصود لإبادة وإضعاف الشيعة، وربما أيضا يتداول في أوساط أهل السنة أن بعض الأحداث التي تحدث في العراق وتنال من أهل السنة إنما هي مؤامرة من الشيعة ضدهم لإلغاء الكيان السني في العراق ولتحجيم السنة في العراق ولإبادة السنة في العراق، كما سمعنا كيف أن مؤتمرات تعقد، مؤتمر نصرة أهل السنة في العراق والتداعي لنصرة أهل السنة في العراق. ولكن من الواضح أن من يمارسون الإرهاب هم ضد السنة والشيعة، وإلا فالتفجيرات التي حصلت في الجزائر أول أمس يوم الأربعاء، هذه التفجيرات التي ذهب ضحيتها عدد كبير من المواطنين قتلى وجرحى وإرهاب وإرعاب، هل هناك مسألة سنة وشيعة؟ والأعمال الإرهابية في المغرب هل هناك سنة وشيعة؟ وما يجري في أفغانستان وما يجري في الصومال، هذا تأكيد على أن الأمة تواجه خطر وجود هذه التيارات الإرهابية العنفية التي تريد سلب الأمن والاستقرار وإعطاء الفرصة للأعداء ضد الإسلام والمسلمين، لكن في كل مكان يستخدمون العنوان المناسب. في العراق باعتبار في تنوع مذهبي استخدموا هذا العنوان، في مكان آخر يستعملوا عنوان ثاني. إذن المسألة ليست حربا طائفية، المسألة مسألة توجهات متطرفة إرهابية تحارب وتصادر وتسلب الأمن من الناس، وعلى الجميع أن يقفوا أمامها، أمام ممارساتها، والأهم أمام أفكارها العنفية المتطرفة المتشددة. إننا نرجو أن تكون هذه المسيرة مسيرة التقريب، مسيرة الوحدة، إن شاء الله مسيرة مستمرة تحقق النجاحات وتوفر الأمن لشعوب الأمة. وأيضا كخبر داخلي، حينما يسافر أحد مشايخنا الأخ شيخ محمد الصفار يدعى إلى منطقة القصيم في عنيزة ويشارك في مؤتمر هناك مهرجان الثقافة والفنون، يواجه بترحيب، يواجه بتقدير، يواجه باحترام، يجلس مع المسؤولين، مع المثقفين، مع المفكرين، وكلهم من التقى بهم يؤكدون له أنهم مع الوحدة الوطنية، مع الوحدة الإسلامية، لا يقبلون التفرقة، لا يقبلون الفتنة. هذا يكشف على أن التيار الأساس في شعبنا وفي أمتنا مع الفطرة، مع الوحدة، مع نداءات الإسلام والقرآن. لكن هناك أصوات طائشة صاخبة لصخبها وارتفاعها، قد يتصور الناس أن هذا هو الصوت العام، أن هذا ما يعبر عن الجميع، ولكن الواقع أننا نراهن على العمق في نفوس أبناء الأمة، وعلى تأثيرات توجيهات القرآن الكريم والسنة الشريفة التي لا بد وأنها تترك الأثر في نفوس المسلمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحمي دينه وأن يبعد كيد الأعداء عن أمة الإسلام وعن جميع أبناء البشر، إنه عزيز حكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونستهديه. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل الله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على محمد وآل محمد، كأفضل ما صليت وباركت وترحمت وتحننت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم صل على أئمة المسلمين، علي أمير المؤمنين وإمام المتقين، وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى سبطي الرحمة وإمامي الهدى سيدي شباب أهل الجنة الحسن والحسين، وعلى الأئمة المعصومين من ذرية الحسين، علي بن الحسين زين العابدين، ومحمد بن علي الباقر، وجعفر بن محمد الصادق، وموسى بن جعفر الكاظم، وعلي بن موسى الرضا، ومحمد بن علي الجواد، وعلي بن محمد الهادي، والحسن بن علي العسكري، والإمام المهدي القائم المؤمل، أجل الله تعالى فرجه الشريف وسهل مخرجه وجعلنا من أعوانه وأنصاره. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فإنها وصية الأنبياء وهي طريق الفوز والنجاة في الدنيا والآخرة. أيها المؤمنون، هذه الأيام أيام شهر ربيع وما بعدها عادة ما تكون فيها مناسبات الأفراح والأعراس، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لجميع المتزوجين وأن ييسر زواج بقية العزاب. الإسلام يشجع على إشهار أمر الزواج وأن يكون أمرا معلنا، ولذلك تستحب المراسيم التي تشهر هذا الأمر وتجعله أمرا واضحا معلنا، كما هو الحال في استحباب الوليمة وفي الاحتفاء بهذه المناسبة. ولكننا نلحظ أن هناك بعض العادات تتسرب إلى مجتمعنا في هذه المناسبة، وهي عادات ضارة سيئة، منها المبالغة في هذه المراسيم، وقد تحدثنا حولها مرارا وتكرارا. وواضح عند الجميع أن المبالغة في مراسيم الزواج قد أصبحت عبئا على كاهل أبناء المجتمع، فما يصرف في هذه المراسيم بطريقة فيها الكثير من الإسراف والتبذير والمزايدات بين الناس هذا أمر ضار، مع أننا نجد الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها أبناؤنا وشبابنا. ولا أريد التحدث الآن عن هذا الجانب، فقد سبق الحديث عنه وإن كان ينبغي التأكيد عليه مرة بعد أخرى، لكنني أريد أن أتحدث حول ظاهرة سلبية سيئة بدأت تنتشر في مراسيم الزواج، وهي عادة إطلاق النار، بحيث حينما يزف العريس يزف الزوج فإن هناك مجموعة يطلقون النار ويستخدمون بعض أنواع الأسلحة لإطلاق النار في الجو. هذه عادة سيئة، أولا إنها تثير الرعب والخوف في نفوس الناس، هناك أطفال، هناك نساء، هناك مرضى، هذه الأصوات وهذه المظاهر الصاخبة المزعجة تبعث الذعر والرعب، لأن الإنسان خاصة من بعيد لا يدري ماذا يحصل، ماذا يجري، وما هي المناسبة، خاصة وأنها تمارس في الأحياء السكنية الشعبية في أوساط المناطق السكنية. هذا أولا. وثانيا فيها خطر، لأن هذا الإطلاق قد يرتد، قد يخطئ في توجيهه، وحصل في أكثر من مكان مثل هذه الأخطاء. فلماذا تمارس مثل هذه العادة التي تهدد بتحويل الأفراح إلى أفراح، وبتحويل المناسبة المفرحة السارة إلى مناسبة قد يكون فيها الحزن وقد يكون فيها الألم بسبب حصول بعض الإصابات؟ والأمر الثالث إنها نوع من الإسراف لا داعي له، فإن هذا الإطلاق يستنزف مالا ليس مجانا. كم يصرف؟ أنا لا أعرف بالضبط، لكن يقال أن هذه المجاميع تستأجر أو تشجع بمبالغ مالية كبيرة. هذا المال الذي يصرف على هذه المظاهر المزعجة هذا إسراف ليس في محله أبدا. وأخيرا وهو الأهم، هذا يكرس ثقافة العنف، ونحن نعاني من هذه المشكلة، نعاني من حالات الجرائم ومن حالات العنف التي لم تكن موجودة في مجتمعنا فتسللت إليه. هذه العادة تطبع التعامل مع السلاح وتشجع على استخدام العنف وتكرس هذه الثقافة وهذا التوجه حتى في أوساط الأطفال، أوساط الصغار، أوساط المراهقين والشباب. فلماذا نسكت عن هذه العادة السيئة التي قد تكون بدأت في منطقة أو منطقتين ولكنها بدأت تنتشر الآن في سائر المناطق؟ إننا نأمل أن تتخذ الجهات الأمنية إجراءات رادعة وألا تتساهل. البارحة أخبرت أنهم في زواج اعتقلوا بعض أهل الزواج، وبدأ أهل الزواج يتصلون للواسطة، احنا عندنا عرس ويعتقلوا من عندنا وكذا. طيب نحن نطالب الحكومة بالرجعة، فإذا بدأت القوات الجهات الحكومية تمارس الرجع بدأنا نستخدم الواسطة، إذا كيف يحصل الرجع؟ إننا ينبغي أن نشجع الأجهزة الأمنية على أن تقوم بدورها لرجع هذه الممارسات. من ناحية أخرى على أهل كل زواج أن ينتبهوا منذ البداية وأن لا يقبلوا، ولا يرضى الأب ولا ترضى العائلة بأن تمارس هذه العادة في مناسبتهم. قد يكون الشاب شاباً متحمساً منفعلاً متأثراً بالعادات التي تحصل عند زملائه، ولكن أين دور الأب؟ أين دور العم؟ أين دور الخال؟ أين دور بقية العائلة؟ هؤلاء يجب أن يضغطوا وأنهم ينسحبون من المشاركة في مراسم الزواج إذا كان مثل هذه العادة تكون في الزواج أو مثل هذا العمل. وكذلك بقية الناس يتحملون المسؤولية. لا تسكتوا عن الأعمال السيئة ثم تضجون منها وتتحدثون ضدها في المجالس. إن السقوط مشاركة في هذه الجرائم، إن الصمت يعني تشجيع هذه الأعمال وهذه العادات. على كل إنسان عاقل حينما يرى مثل هذه الأعمال أن ينتحب وأن يعلن رفضه وأن يوصل صوته الرافض لهؤلاء الناس. فليعرفوا أن الناس لا يقبلون، أن الناس يرفضون، يسمعون من يشجعهم، فليسمعوا صوت من يرفعهم أيضا. لماذا نسكت؟ قلت لأحد الناس وهو يتكلم، هل قلت لهم؟ قال ماذا أقول لهم، أخاف يتحسسوا، أخاف يزعلوا. إذا أنا أخاف يزعلوا، أنت تخاف يزعلوا، والثالث يخاف يزعلوا، هذا يصير تكريس لهذه الحالة وتكريس لهذه الظاهرة. فعلينا جميعا على الخطباء أن يتحدثوا، على العلماء أن يتكلموا. يجب أن نحرم ونجرم هذه الأعمال لأن فيها إيذاء، لأن فيها إضرار، لأن فيها فساد. ولا يصح أبدا أن نسكت وأن نصمت وأن نخجل وأن نستحي حتى تصبح أمرا واقعا يفرض نفسه ونحن لا نستطيع أن نعمل اتجاهه شيء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بأيدينا جميعا إلى ما فيه الخير والصلاح. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات والبركات، إنك مجيب الدعوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.